بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله ابن مسلم أخي الزهري عن حمزة ابن عبد الله عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وحدثني عمرو الناقد قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا معمر عن أخي الزهري بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر مزعى. قال: وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع أباه رضي الله عنه يقول: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. قال: وحدثنا أبو كريب قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال قال حدثنا ابن هبيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فكأنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. ثم قال رحمه الله: وحدثني هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه ذلك، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي حازم قال أتينا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فقال قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه، ثم ذكر بمثل حديث بيان. قال وحدثني أبو الطاهر ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس رجلا يعطيه أو يمنعه. ثم قال رحمه الله قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وسلمة بن شبيب قال سلمة حدثنا وقال الدارمي أخبرنا وهو ابن محمد الدمشقي وهو ابن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين أما هو فحبيب إلي وأما هو عندي فأمين. عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى من نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وأسر كلمة خفيفة، وقال لا تسأل الناس شيئا. قال فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هذه أحاديث الباب، وقد ترجم الإمام النووي لهذا الباب بقوله النهي عن المسألة. وقد عرضنا في الدرس الماضي لهذا المعنى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده اللقمة، أو هذا ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان، أو التمرة والتمرتان. قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له يعني أحد فيتصدق عليه، ولا يسأله ولا يسأل الناس. ليس هذا هو المسكين، ليس المسكين الذي يطلب الناس، وإنما المسكين حقيقة هو الذي لا يسأل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين المتعفف يعني الذي لا يسأل الناس، وقال: اقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا، في أن المساكين هم الذين لا يسألون الناس إلحافا. أما من يتخذ المسكنة حرفة ووسيلة يطلب بها ويستكثر من الناس، فقد جاءت أحاديث الباب اليوم تحذره من هذا الفعل، وأن من امتهن التسول وجمع الأموال فإن هذا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وإنما ينقص أجره وثوابه بسبب هذه الفعلة الشنيعة، وهي سؤال الناس خصوصا إذا كان تكفرا. أما الفقير والمسكين الذي لا يجد فلا بأس به أن يسأل ما يغنيه، للحاجة التي ألمت به. أما إذا جعل ذلك مهنة وأسلوبا يجمع به المال ويستمرئ مد اليد سؤال الناس، فلا شك إن هذا في حال خطيرة يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، أي أن لحم وجهه يتساقط، وهذا ظاهره أنه حقيقة حتى يراه الناس ويعرفوا أنه كان في الدنيا متسولا يستكثر بما عند الناس. أما هذا المتسول الذي جعل التسول مهنة يجمع بها المال من الناس فإنه قد ارتكب إثما، بل إن هذا الفعل قد يكون محرما إذا كان الغاية منه الاستكثار. أما إذا كان محتاجا وكان لا بد أن يطلب من الناس ما يقيم أوده وما يعينه على العبادة والطاعة، فهذا أمر سائر. بل إن الشريعة الإسلامية راعت حال هؤلاء الفقراء والمساكين ففرضت لهم فشرعت لهم الزكاة وحثت الناس على الصدقة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مسلمون مبايعون إذا جاءهم هؤلاء دفعوا لهم وأعطوهم وشاركوهم رجاء ما عند الله. ولم يعب النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الفقراء في أن يعطيهم الأغنياء، وإنما النوم والنهي إنما توجه لمن اتخذ ذلك حرفة. لمن اشتغل بذلك وحرص أن يأخذ من مال الناس فهذا قد بذل وجهه لما عند الناس، ولهذا يعاقب يوم القيامة بأنه إذا طل على خلق الله يحدث له من الأبرار يحدث له من الضرر ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقد يراد بقوله ليس في وجهه مزعة لحم يعني أن وجهه علاه وكسته الذلة فلا يستطيع أن يبرز حاله وقد اشتهر بالذلة، لأنه بكثرة السؤال يرمقه الناس ويعرفونه، خصوصا إذا كان سؤاله تكثرا. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعقوبته يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل الذي يقوم به. هذا ما نبه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يدفع أمته لأن يتعففوا ولأن يربأوا بأنفسهم عن سؤال الناس، ولأن سؤال الناس وإلحاحهم هذا الفعل يجعل الناس يصرفون المجتمع المسلم بأنه مجتمع كسول، وبأنه مجتمع نشئ وربي على الصدقة، لذلك عليه أن يكون مجتمعا عفيفا كريما حريصا على أن يتكسب مما خلق الله جل وعلا، وعليه أن يغتنم حياته بتعلم العفاف والعمل في سبيل الله. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث التي سقناها، وأولها حديث أبي بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن معمر عن عبد الله بن مسلم أخي الإمام الزهري عن حمزة بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن أبيه يعني عن عبد الله بن عمر، فالحديث من مسند عبد الله بن عمر. قال إن لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله ليس في وجهه مزعة لحم. يتساقط لحم وجهه وذلك لأنه طلب من الناس أكثر مما يحتاج، ولأنه جعل المسألة عملا ووظيفة وتكسبا، والإسلام لا يبيح السؤال إلا لأسباب ثلاث: رجل لا مال له وهو محتاج فيسأل، وعلى أهل الحجة وأهل الشرف والمكان أن يعرفوا به، لأنه قد أصيب بما يعجزه عن العمل. وأما النوع الثاني فهم الذين يتعففون ويتكففون ولا يسألون الناس ويكتفون بما أعطاهم الله جل وعلا من رزق. هذا النوع هم الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما من رخص له بأن يسأل الناس، من أصيب بفاجعة أو أصيب بمصيبة فمتى لحقه شيء من ذلك يرخص له أهل الحجاء وأصحاب المسألة أن يتسول ويضع لنفسه منهجا إلى أن يستغني فيمتنع. ورجل تحمل حمالة بأن أصلح بين الناس أو تحمل دينا عظيما وهو حريص على أن يعيد الدين ويرد الدين لذلك رخص له أن يطلب ويسأل الناس أن يعينوه على سداد هذه الديون وما عدا هؤلاء فلا يؤذن لهم بأن يمدوا أيديهم. وقد فهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا النهي مطلق المساعدة وإن لم تكن المساعدة مالا. وإن لم تكن عينا لكن قد تكون من باب توفير وسائل الحياة بين الناس. هذا ما حث عليه الشرع في هذه الأحاديث التي قرأناها. أولها حديث عبد الله بن عمر وقد ساقه الإمام مسلم من طرق مدارها على حمزة ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أما الحديث الثاني فرواه من طريق عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم عن ابن عليا قال أخبرنا معمر فأصبح مدار الرواية على معمر حيث اشترك في رواية مداره على معمر الذي رواه عن ابن عن أخي الإمام الزهري عن حمزة بن عبد الله بن عمر لكن من دقة الإمام مسلم في روايته بين أن السند الأول فيه زيادة وهو أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة وأما على الرواية الثانية بأنها خلت من كلمة مزعة يعني ليس في وجهه قطعة دم أو قطعة لحم، فيأتي وجهه وقد تساقط منه اللحم وهو كناية عن الذل. ثم روى الحديث من طريق ابن عمر ايضا ثم جاء بشاهد لحديث ابن عمر وهو من رواية ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني زيادة عن حاجته، وإنما يريد أن يكون وينشئ لنفسه مالا، وهذا إنما يقع لمن لم يدرك خطورة السؤال، فالأصل أن الإنسان يعمل، والأصل أن الإنسان يغني نفسه بعمله ولا يكن عالة في مجتمعه على غيره. فقال في هذا الحديث: من سأل الناس أموالهم تكثرا، يعني استزادا ليكون لنفسه مالا، فإنما يسأل جمرا، يسأل الناس جمرا، فمن شاء فليستقلل ومن شاء فليستكثر. فهذا الذي يعطاه من قبل الناس لا ينبغي أن يظنه خير، وإنما هو شر، لذلك استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن من سأل الناس استزادة عن حاجته فإن هذا الفعل محرم، حيث توعده النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا من أسباب دخول النار. هذا ما دله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو يشهد لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وحدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن بيان أبي بشر عن قيس بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيتصدق به فيستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه. وهذا الحديث فيه توجيه منه صلى الله عليه وسلم للمحتاجين من أمته ألا يتكلوا على الأغنياء، وأن تكون لهم أعمال يتكسبون منها وينفقون على أنفسهم ويتصدقون، بحيث يكون الرجل أو المرأة في مجتمعه ذات وجاهة، لا أن يبقى الإنسان في دائرة الذل نتيجة مد يده للآخرين. فإن هذا الصنيع يتنافى مع مروءات الإسلام وشموخات آداب الإسلام. فقال: فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم فيحطب، يعني يغدو إلى أطراف المدن وإلى الغابات وإلى أماكن نمو الشجر غير المملوك لأحد، فيحطب يعني يجمع حطبا يحمله على ظهره ثم يأتي ويبيعه بين الناس، لأن أمثال هذا النوع من الحطب للأمور المستهلكة التي يحتاجها الناس. قال: فيحطب على ظهره فيبيع ويؤمن لنفسه حاجتها ويستغني بها عن غيره، وإذا فاض شيء من المال تصدق به، فتكون هذه الأعمال التي يقوم بها يعيش بها حياة، وبدلا من أن تكون يده اليد السفلى، عندئذ تكون يده اليد العليا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه ذلك تعليما عمليا، حيث جاءه يسأله فبين له النبي صلى الله عليه وسلم خطورة المسألة، ثم سأله هل يملك شيئا، فأخبر أنه يملك حلسا وبعض الأغراض، فأمره أن يبيعها، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عن بيعها وباعها بدرهمين، فأمره أن يشتري بدرهم قدوما أو فأسا ويشتري بالدرهم الثاني طعاما لأهله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمره أن يشتري بدرهم طعاما يلقيه إلى أهله ويذهب ويحتطب ويبيع، وقال له لا أرينك 15 يوما. وبعد تلك الأيام عاد الرجل وعنده من المال نتيجة هذا الجهد وهذا العمل الذي بذله، فهو توجيه منه صلى الله عليه وسلم العاطلين من الناس أن يهموا وأن يعملوا ولا يكونوا عالة على الآخرين. ولذلك قال فيتصدق به ويستغني به من الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه، فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. وإن على الإنسان أن يبدأ بمن يعول يغنيهم ويبعدهم يبعدهم عن طريق التسول. هذا التوجيه منه صلى الله عليه وسلم ينبهنا إلى أن الإنسان ينبغي له أن يعيش في مجتمعه حياة إيجابية يسهم في نمائها ويسهم في استقرارها ويسهم في إيجاد الحلول التي يستفيد منها الناس. ولا ينبغي أن يكون الرجل في حياته ومجتمعه سلبيا يعتمد على غيره في طعامه وشرابه ولباسه. هكذا جاءت توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله الروايات الأخرى والتي هي بمثابة المتابعات، فروى من حديث أبي هريرة عن طريق قيس بن أبي حازم، وقيس بن أبي حازم من كبار علماء التابعين، بل إنه قدم المدينة يوم وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قيس بن حازم أو قيس بن أبي حازم في هذه الرواية أتينا أبا هريرة رضي الله عنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لأن يغدو أحدكم فيحطب على ظهره فيبيعه. ثم ذكر بمثل حديث بيان، يعني الذي روي في أول الدرس. هكذا كان توجيهه عليه الصلاة والسلام. ثم روى الإمام مسلم الحديث من طريق شيخه أبي الطاهر ومن طريق شيخه يونس بن عبد الأعلى مقرونا عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب يعني يجمعها من أماكن نبت الشجر فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل الناس رجلا يعطيه أو يمنعه. كل ذلك دليل على منع السؤال لغير المضطر. أما من كان قادرا على العمل فلا يجوز له أن يسأل. ثم قال رحمه الله رواية أخرى يرويها عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وعن سلمة بن شبيب أيضا مقرونا قال أخبرنا محمد مروان وهو ابن محمد الدمشقي وهو مروان ابن محمد ابن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني قال أبو إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني قال حدثني الحبيب الأمين والحبيب الأمين هنا هو عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون وإنما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجددوا البيعة ليأخذ منهم العهد في أنهم لا يسألون الناس وعدم السؤال هنا أو لا يسألون الناس والمراد بالسؤال هنا جميع أنواع المسألة وعلى رأسها وأولها لا يسألون الناس مالا أو طعاما كما يسأل الفقراء بل إنه فهم منه الصحابة رضوان الله عليهم أنهم لا يسألون قط عن أمور يستطيعون فعلها ولا يحتاجون إلى من يعينهم على ذلك. هذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن أحدهم كان إذا سقط من حماره أو مركوبه شيء يستنكف أن يسأل أحدا يعطيه ذلك حرصا على العهد الذي أخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما يفعل أنه ينزل عن أنه لا يسأل الناس بل ينزل وإن تكلف ليأخذ غرضه ومتاعه. وهذا ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. واعتبروا الاعتماد على النفس هو الأصل والمنطلق الذي يعمل به ما دام الإنسان قادرا، فلا يكلف غيره ولا يسأل غيره عن ذلك، بل إنهم كانوا يتكلفون في السعي فيما يقومون به من عمل تجنبا لئلا يكون ذلك ديدنا لهم، ولئلا يكون ذلك سبيلا ووسيلة إلى أن يسأل الناس الآخرين، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهم المثل بقوله واليد العليا خير من اليد السفلى. قال ولا تسألوا الناس شيئا، يقول فلقد رأيت بعض أولئك البذر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل كان ينزل من على ظهر الجمل أو ظهر الحمار أو ظهر الخيل ليلتقط لقطته بنفسه وليأخذ ما سقط منه. هذا ما ضمنه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فدل ذلك بمجموع حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة بمنع السؤال، وأن من أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام يمتنع عن السؤال مطلقا، لكن جاءت أحاديث تستثني وتأذن للمسلمين في بعض الأحوال أن يسألوا الغير ولا يضرهم ذلك، وهذا ما يكون إن شاء الله محل درسنا يوم غد، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.